الثانية بعد الظهر حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحر مع بدء فقرات ساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم. نقدم فيها تقريرا حول طبيعة معدات للكشف السريع والدقيق عن تلوث مياه نهر دجلة، ونزور الموصل حيث تتعالى مطالبات بتفعيل دور العشائر في العملية السياسية، ونلتقي قبل ختام الساعة مع الزميلة سميرة علي مندي وضيفها المقيم في لندن الفنان التشكيلي فيصل العيبي، وذلك عبر حلقة معادة من برنامج عراقيون في المهجر. أما الآن سيداتي وسادتي، فأترككم برفقة الزميل كفاح الحبيب وملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
مستمعينا الأعزاء، طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم مع ملف العراق. وفيه اليوم اعتراضات تواجه التصويت السري على قرار تعديلات قانون الانتخابات، وتساؤلات عن إمكانية عبور مجلس النواب العراقي حاجز 300 عضو. عبرت كتل برلمانية عراقية عن معارضتها للقرار الذي اتخذه رئيس مجلس النواب أياد السامرائي باعتماد طريقة التصويت الإلكتروني السري في إقرار مشروع التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات. نواب ممثلون عن بعض الكتل أكدوا أن القرار اتخذ من قبل رئيس المجلس بشكل مفاجئ وفردي ومن دون أخذ موافقة الأعضاء، وأشاروا إلى أن هذا الأمر مخالف للنظام الداخلي للمجلس، ورجحوا أن يكون الغرض من وراء التصويت السري اعتماد نظام القائمة المغلقة بدلا من نظام القائمة المفتوحة في القانون. وكان المجلس حدد الثلاثاء المقبل موعدا لاستكمال قراءة الاقتراحات لتعديل قانون الانتخابات التشريعية رقم 16 لعام 2005، وسط تحذيرات من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بأنها ستتبع قانون الانتخابات القديم إذا لم يتم تمرير التعديلات المقترحة عليه. يشار إلى أن هناك تجاذبات وانقسامات بين الكتل البرلمانية إزاء خمس نقاط خلافية حول التعديلات الخاصة بقانون الانتخابات، تتعلق باعتماد القائمة المفتوحة أو المغلقة، وانتخابات كركوك، وعدد مقاعد البرلمان المقبل، إضافة إلى تصويت العراقيين في الخارج، واختيار نظام الدوائر الانتخابية المتعددة أو الواحدة. على المستوى الشعبي، أثار احتمال اعتماد نظام القائمة المغلقة اعتراضات لدى قطاعات واسعة من المواطنين والمراقبين على حد سواء، وتمثل ذلك بتنظيم تظاهرات في عدد من المدن العراقية للمطالبة باعتماد القائمة المفتوحة. المواطن لي الضياء يقول إنه كغيره من المواطنين يريد تصويتا علنيا بشأن إقرار شكل القائمة، معتبرا معرفة المرشح قبل انتخابه أمرا ضروريا لاختيار الأكفأ.
كمواطن عراقي يهمني أن أنتخب في الانتخابات المقبلة بالقائمة المفتوحة. هذا النظام يعطيك حق أنه أنت تختار الشخص المناسب، وليس قائمة مغلقة ما تعرف أنه من اللي بيها، يمكن أن يكون هذا الشخص مرتجي أو سارق أو إرهابي. أتمنى من السياسيين عندما يتحدثون عن هذا الموضوع، يعني لا أن يعلنوا شيء وأن يخفوا شيء آخر. أمنا كبير أن يتخذ مجلس النواب القرار الصائب والصحيح في هذا الجانب، ونتمنى يعني أن يكون التصويت يعني تصويت مباشر وأمام وسائل الإعلام، حتى على الأقل يعني نعرف منه مع هذا التوجه أو من يكون عكس هذا التوجه.
في العام الماضي جوبهت عملية التصويت السري باعتراض في مجلس النواب من قبل أعضاء كتلة التحالف الكردستاني عند التصويت على إحدى الفقرات المتعلقة بكركوك بقانون مجالس المحافظات، واعتبروا ذلك النوع من التصويت أمرا غير دستوري. لكن النائب الكردي سيروان الزهاوي يؤكد أن كتلته ستدرس الأسباب التي دعت هيئة رئاسة مجلس النواب إلى اعتماد التصويت السري على قانون الانتخابات، وأشار في حديث لإذاعة العراق الحر إلى أن التصويت السري قد يمكن قبوله إذا ما كان الهدف منه يتمثل بالحفاظ على ما وصفه بالمصلحة الوطنية العليا.
الأصل هو أن يكون التصويت علني منصوص عليه في النظام الداخلي، ولكن نفس النظام الداخلي ونفس القانون العراقي أعطت الرخصة لمجلس النواب في بعض الأحيان أن يلجأ المجلس إلى التصويت السري إذا رأى المجلس بأن التصويت السري يخدم المصلحة العليا للبلد. بما أن القانون الانتخابات قانون حساس خاصة فيما يتعلق بالقائمة، نظام القائمة المفتوحة والمغلقة، هناك احتمالات عديدة. البعض يقولون قائمة مفتوحة، البعض يقولون قائمة مغلقة. فيما يتعلق بمشاركة الشباب، البعض يقولون يجب أن يكون العضو 25 سنة، البعض يقولون 30 سنة، البعض يقول 35. بسبب تعدد الآراء أداء كل تعديل من التعديلات اللي أنا طرحتها، يعني ممكن أن يكون هناك فكرة اللجوء إلى التصويت السري، وذلك حتى لا يكون هناك إضرار في المصلحة العليا، حتى لا يكون هناك مشاحنات بالشارع العراقي.
ويرى المحلل السياسي خميس البدري أن أغلب الكتل السياسية تفضل القائمة المغلقة بشكل ضمني وليس ظاهريا، معللا ذلك بأنها تريد أن تفسح المجال أمام أعضائها للفوز بدورة جديدة في البرلمان. وأضاف في حديث لإذاعة العراق الحر:
ضمنيا أو في دواخل الكتل أنه ميالين إلى القائمة المغلقة وليس إلى القائمة المفتوحة. القائمة المغلقة هي تحفر امتيازاتهم وصعودهم إلى البرلمان مرة ثانية في الأغلب نفس الشخوص. أنا في تقديري ممكن يخلق أزمة أو مشكلة في هذا الجانب، لكنه هناك توجه باتجاه القائمة المفتوحة ملاطفة لموقف السيد السيسي.
المحلل السياسي خميس البدري وصف اللجوء إلى التصويت الإلكتروني السري بأنه أشبه بعملية اختفاء وراء الستار لاختيار القائمة المغلقة، لافتا في الوقت نفسه إلى أن نظام القائمة المفتوحة بحاجة هو الآخر إلى وعي تراكمي للناخبين.
أنا أسمي هذا اختفاء يعني وراء حجاب السرية يعني، وممكن ليش لا أنا أتوقع ممكن جزء يعني صوت على القائمة المغلقة لأنه ما حد يعرف منه اللي صوت ومن اللي ما صوت يعني، بس هذا راح تخلق إشكالية. القائمة المغلقة والمفتوحة ليس بالأمر الهين والسهل في بالنسبة لمجتمعاتنا. هذه عملية حصلت في أوروبا بشكل تدرجي تطوري أخذ سنوات كثيرة وكثيرة يعني، من القائمة المغلقة إلى القائمة المفتوحة، والقائمة المفتوحة يحتاج لها استعدادات يعني كثيرة على المستوى الفني وبالنسبة تهي على مستوى الوعي العام، الثقافة السياسية، على المستوى الحضاري، وأنت مجتمع كله أمي وجاهل وكيف إنه يصوت على مستوى القائمة المفتوحة.
إلى ذلك حذرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بأنها ستعمل بقانون الانتخابات القديم في حال لم يقر مجلس النواب التعديلات المقترحة على هذا القانون بحلول منتصف الشهر الحالي. وقالت عضو مجلس المفوضية حمدي الحسيني إن قانون الانتخابات لعام 2005 ما زال ساري المفعول. تطالب كتل برلمانية في مجلس النواب العراقي برفع عدد الأعضاء في الدورة البرلمانية المقبلة إلى 311 عضوا، تماشيا مع الزيادة المتحققة في عدد سكان العراق خلال السنوات الأربع الماضية. وتشير إحصاءات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الخاصة بانتخابات مجلس النواب التي جرت عام 2005 إلى أن عدد سكان العراق يبلغ 27 مليونا و500 ألف نسمة، لذا تقرر أن يكون عدد مقاعد المجلس 275 مقعدا بواقع مقعد نيابي لكل 100,000 مواطن بحسب ما نصت عليه إحدى فقرات الدستور. وتتوقع الإحصاءات غير الرسمية الحالية أن عدد سكان العراق قد تجاوز 30 مليونا، الأمر الذي يفرض استحقاقا دستوريا في زيادة عدد المقاعد البرلمانية في الانتخابات المقبلة المقرر إجراؤها في 16 من كانون الثاني المقبل، وهو أمر يتفق على ضرورة تطبيقه حتى معارضو هذا التوجه. النائب عن الائتلاف العراقي الموحد خالد الأسدي أكد في حديث لإذاعة العراق الحر أن لا حاجة لزيادة عدد أعضاء مجلس النواب، مشيرا إلى أن الحاجة تكمن في إجراء تعديل دستوري يعالج الفقرة الخاصة بنسبة التمثيل النيابي.
بشكل عام وضحات لدى أعضاء مجلس النواب والكتل السياسية في أنه لابد من تعديل الدستور بما يزيد العدد أو يحدد العدد، لأنه إبقاء المسألة على هذا المنوال يفتح الباب لزيادة عدد أعضاء مجلس النواب إلى ما لا نهاية، كل سنة أو كل دورة ممكن أن يزيد 30 أو 35 مقعد، وبالتالي قد يصل العدد إلى 500 أو 600 أو ربما أكثر من ذلك، وهذا ما لا ضرورة له ولا حاجة له، خصوصا وأن هناك من يتحدث عن أن نصف عدد أعضاء مجلس النواب الحالي هم غير حاضرين وغير متواجدين وغير فاعلين، وبالتالي لا حاجة لزيادة العدد، وإنما يكتفى بالعدد الحالي.
ويقول النائب عن التحالف الكردستاني وعضو لجنة التعديلات الدستورية سامي الأتروشي أن أغلب أعضاء المجلس يقف ضد زيادة العدد، ولفت إلى وجود طروحات تطالب بتقليص العدد الحالي.
من حيث المبدأ أعتقد كثير من الأخوة النواب يرون أن هذه الزيادة لا حدث لها كزيادة عدد أعضاء مجلس النواب، بالعكس هناك فكرة لتقليل عدد أعضاء مجلس النواب، ولكن المشكلة تكمن في القضية الدستورية وهو الالتزام بالدستور الذي ينص على أنه لكل 100,000 من نسمة من سكان الشعب العراقي يجب أن يكون له ممثل في مجلس النواب، فبالتالي لا نستطيع أن نخالف الدستور خلال هذه الفترة، وهناك فكرة حتى تعديل الدستور من خلال تقليص هذا العدد، فمن حيث المبدأ نحن لسنا مع الزيادة، ولكن التزاما بالدستور لا بد لنا أن نقدم هذه الزيادة ضمن تعديل القانون.
وردا على سؤال لإذاعة العراق الحر عن إمكانية تعديل الفقرة الدستورية الخاصة بنسبة التمثيل، أكد النائب سامي الأتروشي أن مثل هذا التعديل لا يمكن إقراره خلال الفترة الحالية، وقال أن مجلس النواب سيضطر إلى تمرير طلب زيادة عدد الأعضاء وترحيل فكرة التعديل إلى البرلمان المقبل.
هي موجودة، الفكرة موجودة، ولكن لا يمكننا أن نغير من الدستور إلا من خلال التعديل العام للدستور، والذي تأخرنا بسبب بعض الإشكالات السياسية كما تعلمون، لذلك لن يقر خلال هذه الفترة المتبقية قبل الانتخابات، لذا سنضطر إلى زيادة هذا العدد التزاما منها بالدستور، ولكن أتمنى من البرلمان القادم أن يأخذ بعين النظر بالفعل مسألة تقليص العدد والذي ثبتناه كأعضاء في لجنة تعديل الدستور، يعني نريد أن عدل هذه الفقرة ولكن بعد التعديل العام للدستور.
من الناحية التشريعية يقول أستاذ القانون الدستوري في كلية القانون الدولي الأهلية ببغداد هيثم حنظل إن دساتير العالم تنص على نسب تمثيلية مقابل عدد السكان في المجالس النيابية، وأشار في حديث لإذاعة العراق الحر إلى أن عدد مقاعد البرلمان يتناسب طرديا مع عدد السكان.
الحقيقة دساتير العالم والنظم القانونية مشت على تمثيل السكان في مجلس النواب على أساس الكثافة السكانية، لهذا الأمر ضرورات عملية وقانونية، لأن التمثيل وظيفة المجلس النيابي هو تمثيل المواطنين، التمثيل تنبأ عن طريق نسبة فيقاس المقعد بحسب نسبة السكان. الدستور العراقي سابق لهذا النظم الدستوري الحديث باعتبار تمثيل المجلس النيابي كرسي واحد ومقعد واحد في المجلس النيابي 100,000 نسمة، وبالتالي هناك زيادة فردية تتناسب ثلاثة فردية، كلما زال عدد السكان سوف يجدون النواب بتمثيل 100,000 وهكذا، وبالتالي تجد أن أكثر الدول في العالم، يعني على سبيل المثال البرلمان الصيني تجد أن أعداده تربو على 3,000 نائب.
ويؤكد حنظل أن الناخب العراقي يربط زيادة عدد أعضاء البرلمان العراقي بما تتطلبها من نفقات إضافية تثقل ميزانية الدولة في ظل ما يتقاضاه النواب من امتيازات.
المشكلة الحقيقية ليست في زيادة عدد النواب، وإنما في ما يتقاضاه النواب المكافآت والرواتب. المسألة ترتبط بأن زيادة عدد أعضاء البرلمان الناخب العراقي والمواطن العراقي يرى بأنها سوف تتناسب مع زيادة الرواتب والمخصصات، وبالتالي هذا سيدخل كاهل الدولة العراقية سنة بعد سنة ودورة بعد دورة، حيث تجد بأن الرواتب ممكن أن تشكل ما يقارب موازنة، وبالإضافة إلى ذلك مسألة التقاعد الدول العالم ضمن النظام البرلماني لا تمنح تقاعد للعضو البرلماني بعد نهاية مدة نيابته، أو يتلاقى فقط مكافأة ولا تسمى راتب، فإنها لا تريد أن تخضع النائب بالسلطة التنفيذية، وبالتالي زيادة المطردة لأعضاء مجلس النواب يتخوف منها الشارع العراقي لأنه يربط المسألة بالتخصيصات المالية لهؤلاء الأعضاء.
يذكر أن مجلس النواب عانى خلال السنوات الماضية من غياب العديد من أعضائه على نحو مستمر، وبخاصة رؤساء الكتل والشخصيات السياسية النافذة، ما يثير أسئلة عديدة عن الجدوى المتوخات من الزيادة المقترحة لعدد الأعضاء، وهو أمر يؤكده أستاذ القانون الدستوري هيثم حنظل حين قال أن ثمة أعضاء في مجلس النواب العراقي لا يمارسون دورهم النيابي على الوجه الأمثل، الأمر الذي ساهم بعدم تفعيل النظام الداخلي للمجلس الذي وصف حنظل مشكلته بأنها سياسية أكثر من كونها قانونية.
طيب قانون من النظام الانتخابي في العراق أو الدستور العراقي سائر ومواكب التطورات الحديثة في اعتبار تمكين مجلس النيابة على أساس الكثافة السكانية. المشكلة كما تفضلت ليست في عدد أعضاء مجلس النواب، وإنما المشكلة في المشكلة القانونية بالأحرى، مشكلة سياسية تتمثل في أن الكثير من النواب لا يمارس دوره النيابي وحضوره في جلسات مجلس النواب على الشكل الأكمل، بالتالي ليس هناك تفعيل للنظام الداخلي للمجلس. الزيادة المطردة لعدد أعضاء مجلس النواب لا يتخوف منها في الدول الأخرى، لكن في العراق الوقت اللي صار التجربة البرلمانية بثلاث تجارب لحد الآن.
مستمعينا الأعزاء، إلى هنا نأتي إلى نهاية ملف العراق لهذا اليوم. شكرا لإصغائكم ونلتقيكم بخير.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحرة.
مستمعين الكرام، الدقائق المقبلة نقضيها مع رضا عبد الله وهذه الأغنية.
جدا غاد غيرت كل شي بحياتي، اشكرك جدا غاد غيرت كل شي بحياتي، روح رايح من عمرنا خلينا نهتم بعمرنا، روح رايح من عمرنا خلينا نهتم بعمرنا حتى نستقبل القاضي. اشكرك جدا غاد غيرت كل شي بحياتي، اشكرك جدا غاد غيرت كل شي بحياتي، روح رايح من عمرنا خلينا نهتم بعمرنا، روح رايح من عمرنا خلينا نهتم بعمرنا حتى نستقبل اشكرك جدا غاد غيرت كل شي بحياتي، اشكرك جدا غاد غيرت كل شي بحياتي، روح يسعدك آخر سعادة ومنحك قلبي ودادة يسعدك آخر سعادة ومنحك قلبي ودادة صدري لو خدودك وسادة صدري لو خدودك وسادة وبوسة تشفافك غراتي
مستمعين الكرام، كشف مسؤولون في دائرة بيئة بغداد عن وصول معدات تخصصية متطورة في مجال المراقبة الحقلية لنوعية المياه السطحية، ما سيحدث طفرة نوعية في عملية مراقبة المياه والسيطرة على تلوثها، حيث ستشكل تلك المعدات منظومة رقابة متكاملة تعطي تقارير دقيقة على مدار الساعة عن آخر المستجدات والتغيرات في المواصفات الكيميائية وال بيولوجية لمياه نهر دجلة خلال مروره ببغداد. سعد كامل والتفاصيل.
في محاولة لتمكين وزارة البيئة العراقية من ممارسة دورها الرقابي بشكل أكثر كفاءة، بادر معهد العلم والصناعة التابع للسفارة الأمريكية ببغداد بتجهيز دائرة بيئة بغداد بمعدات تخصصية متطورة في مجال المراقبة الحقلية لنوعية المياه السطحية، بعد إدخال الكوادر المعنية بدورات تدريبية مكثفة على كيفية استخدام تلك المعدات الفنية، التي أكد مدير عام دائرة بيئة بغداد طعم الحلو بأنها ستحدث طفرة نوعية في عملية مراقبة نوعية المياه من خلال ما تمتلكها من تقنيات إجراء الفحوصات الميدانية وإعطاء نتائج الكشوفات المطلوبة بشكل مباشر.
هذا الجهاز سوف يشكل إن طفرة نوعية بالسيطرة على تلوث المياه، وينطيك التمعلومة باستمرار، يعني عملنا الحالي ينطينا مواصفات الماء بوقت أخذ النموذج، أما هذا الجهاز سوف نعرف مواصفات الماء على مدار 24 ساعة وعلى مدار 360 يوم بالسنة، على اعتبارها متحسسات موضوعة في المي ثابتة، وتقوم بقراءة المتغيرات أو مواصفات المياه على شكل دوري. احنا اذا صار عندنا مشاكل عندما نذهب الى اخذ نموذج من دجلة والفرات مصب العام غيرها، و يظهر أنه الماء غير مطابق للمواصفات، وهناك أكثر من جهة ترسل المخلفات مرة إلى نهر دجلة بدون معالجة إلى نهر دجلة، راح بالضبط نعرف من الملوث، لأنه هذا الموضوع راح يشتغل على مدار 24 ساعة باليوم، أو راح نعرف بالضبط أنه نوع المادة الكيميائية التي أرسلت للنهر ومن الملوث.
تلك المعدات ستشكل منظومة رقابة تعطي تقارير دقيقة على مدار الساعة عن آخر المستجدات والمتغيرات في المواصفات الكيميائية والبيولوجية لمياه نهر دجلة خلال مرورها بغداد. ذلك ما أوضحه رئيس قسم مراقبة نوعية المياه في دائرة بيئة بغداد حازم عبد الرحيم.
ملوثات موجودة أكيد، والتصاريف موجودة، التصاريف صناعية وتصاريف عضوية.
مسببات هذه الملوثات الكيميائية البيولوجية
تصاريف صناعية وتصاريف عضوية، يعني في مناطق موجودة بالضبط يم دائرة التقاعد العامة تصاريف المياه الصرف الصحي تنزل دايركت مباشرة للنهر. مستشفى مدينة الطيب نفسه هو عندنا التلوث العضوي خطر جدا.
هذه الأجهزة جديدة راح تعطيكم إمكانيات متابعة يعني دورية،
هذه تخفف العبء، تحصل على الهوية الحقيقية للعينة. سابقا احنا مثلا قلت لك لما تتوفر ان النجدة النهرية او زورق داخل النهر، نجسر نفسه ننزل سطل حاوية ونسحب الماء من وسط النهر.
نصب تلك المعدات وتثبيتها في نقاط ومآخذ منتخبة سيوفر قاعدة معلومات مبكرة تمكن الجهات التنفيذية وخصوصا المشرفة على مشاريع مياه الشرب من اخذ الحيطة والحذر في حال حصول أي متغيرات مقلقة في نوعية المياه. ذلك ما لفتت إليه مسؤولة التقارير والبيانات في قسم مراقبة نوعية المياه في بيئة بغداد المهندسة البيئية سارة عاصف.
حالات توصلنا مثلا بالنهار أنه أكو بقعة زيتية من فلان مصنع انطرحت، حاولوا أنه سيطرون عليها تقيسون، نطلع كشوفات على هالمنطقة، نوبات إحنا بين ما نروح ونوصل نلقى البقعة منتهية أو تلاشت أو راحت، فما راح نلقى شيء. مع هذا الجهاز احتمال راح راح نعرف بها قبل ما هم يخبرونا.
الفائدة شنو؟
حتى ناخذ يعني وسيلة واحتياطاتنا اللازمة، إنه رأسا تتعالج البقعة هاي النفطية بمكانها، ما راح تمشي على طول النهار.
عندكم اتصالات مع جهات ثانية تبلغوهم على نوعية المياه؟
أكيد، إحنا اتصال مباشر بأمانة بغداد، دائرة ماء بغداد.
وكشف مدير عام دائرة بيئة بغداد طعم الحلو بأن العام القادم سيشهد تنفيذ مشروع استثماري تستخدم فيه تقنيات التحسس عن بعد لمراقبة أي متغيرات في نوعية المياه.
أخذنا موافقة لتنفيذ مشروع استثماري، منظومة كاملة توضع متحسسات لها في المياه السطحية مثل دجلة، الفرات، المصب العام ونهر دياله، وهذه المنظومة ثابتة في كل المحطات تنقل لنا البيانات والنتائج المتغيرات المياه إلى غرفة السطرة في دائرة بيئة بغداد.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، أكد عدد من شيوخ عشائر محافظة نينوى خلال حضورهم افتتاح مقر للتجمع الوطني العشائري أهمية دور العشائر في مساندة العمليات السياسية، خاصة في عمليات الانتخابات، إلى جانب دورها في حفظ الأمن في مناطق عديدة، مشيرين إلى أن العشائر في نينوى لم تحظى بدعم حكومي حقيقي يجعل منها قوة ساندة للدولة في شتى المجالات. إلى التفاصيل.
دور كبير اضطلعت به العشائر العراقية في تقوية تماسك المجتمع العراقي وحفظ أمنه، لا سيما في ظل ظروفه الاستثنائية التي يعيشها اليوم، إلا أن معوقات تحاول تهميش هذا الدور، ومن ذلك في مدينة الموصل، خاصة بعد تصريحات لبعض المسؤولين تقول بضعف دور العشائر في دعم الحكومة وسلطتها، من ذلك ما تحدث به لإذاعة العراق الحر عضو البرلمان العراقي ورئيس التجمع الوطني العشائري المستقل الشيخ عمر الهيشل عند افتتاحه مقرا للتجمع في محافظة نينوى.
التجمع له تجربة رائدة في مشاركة الحكومة المركزية في بغداد في حفظ الأمن وفرض السيطرة على الأقضية وعلى مراكز المدن، فنحن اليوم حقيقة نحاول نقل تجربة بغداد إلى محافظة الموصل كذلك، لأنه العشائر لم يكن لها فقط دور في الحفاظ على الأمن، وإنما العشائر داعمت وسائل العملية السياسية من أول يوم دخل في دبابات الاحتلال. خرجنا إلى مختلف انتخابات، خرجنا لتصويت الدستور، وخرجنا في انتخابات مجالس المحافظة، وما كان الانتخابات أن تجري لولا مشاركة الفاعلة من العشائر خصوصا في برنامج الصحوات. اليوم معظم مناطقنا في بغداد وكذلك في المحافظات كانت عصية على الحكومة المركزية وقواتها وعلى القوات الأمريكية والمتحالف معها، ولكن بفضل العشائر واشتراك العشائر في هذا الملف تفرض الأمن.
ما هي معوقات مشاركة العشائر في عملية حفظ الأمن بالعراق؟
أنا أعتقد المعوقات، هناك من يوجد من الأشخاص داخل مفاصل وزارة الداخلية والدفاع ليس من مصلحتهم أن تكون هناك جسور ثقة ما بين العشائر وبين الحكومة المركزية، هؤلاء هم المعوق الرئيسي للعشائر، قدمت وضحت بدمائها وبأموالها وابنائها على أنها هي صاحبة المشروع الوطني للحفاظ على أمن العراق.
ولم تحظى عشائر نينوى بدعم حكومي حقيقي يجعل منها قوة ساندة للدولة في شتى المجالات وخاصة الأمنية منها، حسب قول شيخ عشيرة البونجات في الموصل الشيخ صالح حسن إسماعيل.
ما تطبقنا الحكومة العشيرتي مستوصفات مياه دعم الفلاح، ما شفنا مجالس اسناد سووا هنا او انطت دورها بشكل فاعل. عندنا جيش ما يكفي في محافظة نينوى، قيادة فرق، آلوية طوارئ، قيادة شرطة، العشائر إذا تماسكت في بعضها هي إسناد للدولة، ولكن إذا ما يتفعل دور شيوخ العشائر بالشكل المطلوب راح يبقى هذا الوضع متناحر، ومحافظة نينوى تنطي دماء للسياسيين الموجودين على السلطة، الضحية منه الضحية المواطن.
وقد كان لأبناء العشائر في نينوى دور مهم في حماية مناطقهم إلى جانب القوات الأمنية، من ذلك في مناطق جنوب مدينة الموصل كما قال مدير ناحية الشورى خلف سائر الوقع.
هذه العشائر وقفت على علمي بصفة مدير ناحية لأكثر من 5 سنوات، وقفت وقفة مشرفة في سبيل استتباب الأمن، منها من تطوع في صفوف الجيش والشرطة، ومنها من ساهم في حل المشاكل العشائرية التي كانت معضلة، لأنه كانت الدولة ضعيفة فاستطاعت العشائر أن تملي الفراغ، تحل النزاعات العشائرية وقضى على معظم حالات الفساد، بهذا رفعت حمل ثقيل عن كاهل الدولة، ولكن نطمح أنه الدولة تتعاون مع العشائر بعد أكثر في سبيل خلق جو أمني يساعد على بناء المنطقة.
إذاعة العراق الحر، الموصل.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، عودة إلى تراثنا الأصيل ونسمعه بصوت المطربة العراقية سليمة مراد.
هل جات تطول الناس لو تتأني عن نفس الشرزة وضول تقول الناس لو تتأني عن نفس الشرزة Thank you.
سيداتي وسادتي، يواصل مجلس النواب توافقاته على ترحيل الملفات المختلف عليها إلى البرلمان المقبل في اتجاه يفسره البعض على أنه يعكس عمق الخلافات بين الكتل المكونة للبرلمان العراقي، فيما يرى آخرون أنه محاولة لقطع الطريق واستخدام منبر البرلمان وسيلة للدعاية الانتخابية. ومؤخرا انضم ملف تغيير العلم العراقي إلى الملفات المرحلة إلى مجلس النواب المقبل. تفاصيل الموضوع في سياق التقرير التالي لمراسلنا في بغداد حسن راشد.
انضم ملف استبدال العلم العراقي إلى الملفات التي رحلت إلى البرلمان المقبل بعد أن عجز الفرقاء في مجلس النواب عن التوافق على مشتركات رمزية ممكن أن يحملها العلم الجديد. وقد أضيف إلى هذا السبب أسباب أخرى لترحيل الملف، منها ما يتعلق بقرب الموسم الانتخابي، ومنها ما يتعلق بضغط الاستحقاقات الأخرى الأكثر أهمية، كما تصفها عضو اللجنة المؤقتة لتغيير العلم في مجلس النواب شذى العبوسي.
مع وجود أولويات، وأنا باعتقادي أن العلم الآن ليس أولوية، يعني أنا أضيف لجنة العلم وأعتقد أنه ممكن ترحيل هذه المسألة. هناك أولويات أكبر من ذلك، مسألة الإعمار العراق، استثمار تحسين الخدمات هي أولوية وليست العلم، فكان الرأي أن يرحل.
وكانت اللجنة المؤقتة قد أجرت عام 2008 مسابقة وطنية لتصميم علم جديد للعراق، انتهت بترشيح 6 نماذج، إلا أن توافقا غير معلن بين الرئاسات الثلاث أجهض المشروع. العبوسي مرة أخرى:
كنا في عام 2008 طول السنة نعمل على لجنة مؤقتة من أجل اختيار علم وصار إعلان وطني، وصعنا بعدد من الفنانين وتم التوصل إلى 6 نماذج من العلم. في الهيئات الرئاسية ثلاث كان لهم رأي أن هذا العلم له بعد عربي وإسلامي والألوان تشير إلى كذا وكذا، وأن العالم ككل يعرف العراق بهذا العلم.
وتطالب العبوسي بعرض النماذج المرشحة للاستفتاء الشعبي.
أساسا لم يطلعوا على النماذج كي يقبلوا أو يرفضوا، مسألة القبول أو الرفض ليس لأن النماذج عرضت عليهم، ولكن هناك أولويات كثيرة تركت في هذه الفترة، مسألة الإعمار، مسألة الاستثمار، مسألة قانون النفط والغاز أيضا تركت. لدينا رأي أن يكون هناك استفتاء شعبي على العلم مثل الاستفتاء على الدستور، لأن أعتقد أنه من حق المواطن العراقي أن يقرر كيف يكون العلم ونخرج من هذه المسألة.
الجدير بالذكر أن مجلس الحكم المؤقت كان قد اتخذ قرارا عام 2003 باستبدال العلم العراقي بعلم من تصميم المعماري الرائد رفعت الشادرجي، إلا أن ردة الفعل الشعبية الرافضة للعلم الجديد جعلت السلطات العراقية تتخوف من الأقدام على تلك الخطوة مرة أخرى، كما تشير البرلمانية العبوسي.
بعد التغيير بعد عام 2003 أيضا طرح وتم رفضه جماهيريا، فنحن نخشى من الرفض الجماهيري. كانت ردة فعل الجماهيرية على العلم أنه كان كل سيارة وفي معاتم المواطنين يرفعون العلم، معنا رسالة وصلت إلى الحكومة أنه نبقى على العلم السابق، وكان هنالك أيضا تظاهرات في الجنوب، فكنا لا نريد أن نثير المواطن مرة أخرى في هذه الظروف، ونحن مقبلون على الانتخابات.
من جانب آخر، يقول عضو لجنة الثقافة والإعلام والسياحة في مجلس النواب علي الأديب في تصريح لإذاعة العراق الحر إن المجلس بوضعه الحالي غير قادر على اتخاذ قرار بتغيير العلم.
مجلس النواب الحقيقة في هذه الفترة داخل في سجالات سياسية، وما أظن بأنه قادر على سن قوانين مختلف عليها خاصة فيما يخص العلم، فلذلك هذا المجلس أنا ما أعتقد بأنه فعلا الآن قادر على إنجاز شيء من هذا القبيل أو الاتفاق على شيء من هذا القبيل.
ويشير الأديب إلى أنه من الصعوبة إيجاد نموذج علم يستجيب لكل الطلبات الموجودة في مجلس النواب.
العلم أمر مختلف عليه، خاصة المكونات الاجتماعية المختلفة، كل منهم يرى ضرورة تمثيله داخل العلم، وعلى ذلك النموذج اللي يمكن أن يترجم لهم هذه التصورات والأفكار قد يكون من الصعب أن يحقق هذا المطلب بالنسبة لهم. هو العلم المفروض يأكد على المشتركات، لا يأكد على التباينات، ولكن بما أنه عندنا أقاليم وعندنا وضعية فدرالية، فربما قد كل واحد يرى بأنه من الضروري يخلي بصمة الإقليم داخل هذا العلم.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نحييكم سيداتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر، وندعوكم الآن لمرافقة مراسل الإذاعة في دمشق جنبلاط شكاي في عرض للصحف السورية.
تنوع اهتمام الصحافة السورية بالشأن العراقي اليوم الأحد، فعلى المستوى السياسي أبرزت صحيفة الثورة الرسمية نقلا عن الجاردن البريطانية انتقادات شديدة وجهها والد أحد جنود القتلى بالعراق لرئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، وقالت الثورة إن بلير وجد نفسه أول أمس وللمرة الأولى وجها لوجه مع عواقب غير مريحة لأعماله عندما رفض والد أحد الجنود البريطانيين القتل في العراق مصافحة يده الممدودة واتهمه بأنه مجرم حرب وقال له أنا لن أصافح يدك إنها ملوثة بالدماء. صحيفة الوطن الخاصة أبرزت خبرا عن تحسن العلاقات السورية الأمريكية وقالت إن مساعد وزير الخارجية الأمريكية جيفري فيلتمان وصف خلال حديث لقناة الحرة الأمريكية محادثاته الأخيرة مع نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد بالبناءة والإيجابية معتبرا أنها واعدة في بعض المجالات ولا سيما العراق، وإن لفت إلى أن تضييق الخلافات سيأخذ بعض الوقت وأن أكثر المجالات تقدما بين الجانبين حاليا هي مجالات العلاقات الثنائية. في مقالات الرأي كتب إلياس غصن إبراهيم تحت عنوان مثلث الاستقرار السوري التركي الإيراني مقالا في صحيفة الثورة تحدث فيه عن الأخطاء الأمريكية في العراق، وقال إن الخلل الاستراتيجي في الحسابات الأمريكية تمثل في القراءة الخاطئة للتحولات الاجتماعية في المنطقة، بحيث أن مراكز الاستطلاع والدراسات الأمريكية بالغت في تقدير الموقف للمجتمع العراقي من الغزو لدرجة أنها كانت بانتظار العراقيين لينثروا الورود على جنود الغزو الأمريكي. وحسب مقالة الثورة فإن الغرب اعتقد أن تحولا طرأ على السياسة الخارجية السورية وهو ما دفع أمريكا للاعتقاد بأن الخاصرة الشرقية للعراق ستكون آمنة خلال عملية الغزو وبعدها. وبينت الثورة أن الموقف التركي الرسمي والشعبي لم يكن أقل وضوحا في رفض الغزو، وتزامن ذلك مع ثبات الموقف الإيراني في رؤية أمريكا على أنها الشيطان الأكبر. في أخبار الرياضة أبرزت الثورة نبأ المباراة المؤجلة إلى اليوم بين منتخبي سوريا والعراق في كرة القدم للناشئين، وقال تأجلت المباراة التي كانت مقررة أمس بين منتخبنا وشقيقه العراقي ضمن منافسات المجموعة الثالثة لتصفيات كأس آسيا للناشئين بكرة القدم والتي تقام في اليمن، تأجلت إلى اليوم بسبب تعرض المنتخب العراقي لحالة تسمم غذائي. وحسب الثورة فإن المنتخب السوري استهل مشواره في التصفيات بفوز كاسح على حساب بوتان بعشرة أهداف مقابل لا شيء، فيما فازت العراق على اليمن بهدف وحيد، وبنفس النتيجة فازت قطر على فلسطين كما فازت أمس فلسطين على بوتان 2-1. وفي الرياضة أيضا قالت الثورة اختتمت مساء أول أمس البطولة العربية 16 لألعاب القوى للرجال والسيدات التي استضافتها دمشق على مدى 4 أيام بمشاركة عربية هي الأفضل والأقوى منذ انطلاق البطولة بتواجد أكثر من 300 لاعب ولاعبة مثلوا 17 دولة عربية. من جهتها قالت صحيفة تشرين الرسمية إن المغرب تصدرت الترتيب العام للبطولة في حين حلت البحرين ثانيا ومصر ثالثا، وعلى التوالي جاءت السعودية ثم الجزائر ثم سوريا ثم تونس والسودان والعراق والكويت وقطر والإمارات وليبيا وعمان والأردن ولبنان وأخيرا اليمن. وحصدت المغرب 28 ميدالية منها 8 ذهبية، أما العراق الذي جاء في المركز التاسع فحصد 8 ميداليات منها 2 ذهب و5 فضة و1 برونز. جان بولاتشكاي، إذاعة العراق الحر، دمشق.
مستمعين الكرام، إذاعة العراق الحر معكم في كل مكان وفي كل حدث. آخر التطورات الثقافية والسياسية والمنوعة
من هنا انطلقنا.
من إذاعة العراق الحر، إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
مستمعين الأعزاء، طابت أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج عراقيون في المهجر، لنتعرف اليوم على تجربة فنان تشكيلي تنقل بين أكثر من بلد عربي وأوروبي قبل أن يستقر في إنجلترا بداية تسعينيات القرن الماضي.
موسيقى
أعزائي، فنان تشكيلي يمارس فن الرسم منذ قرابة 5 عقود، حقق شهرة واسعة داخل العراق وخارجه، عرف بتمرده على القوالب الفنية الجامدة وحبه للتناقضات وتميزه باستخدام أجواء المناخات العراقية بتقنيات عالية لينطلق من المحلية إلى العالمية ويحفر حروف اسمه في سماء الفن التشكيلي العراقي المعاصر. إنه الفنان فيصل العيبي صاحي، المولود في البصرة وتحديدا في حي شعبي يدعى بريها، قضى فيه سنوات الطفولة وسط عائلة بصرية منفتحة على الثقافة والفنون، وبدأ يمارس الرسم منذ الصغر كما هو حال أخوته عفيفة وعبد الله العيبي، حيث كان يرسم المناظر الطبيعية مع أطفال الحي على الجدران والطرق ويصنع أشكال مختلفة من الطين. وصل طريق الفن باختياره الدراسة في معهد الفنون الجميلة، فانتقل إلى بغداد ليبدأ مرحلة مهمة ويتخرج في عام 68 و900 وألف ليلتحق مباشرة بأكاديمية الفنون الجميلة، حيث تخرج عام 71 و900 وألف، وعمل في الصحافة العراقية المكتوبة مثل مجلة ألفاء ومجلة والرصد وغيرها، وقام بتصميم عدد من أغلفة الكتب الأدبية والدراسات الأكاديمية، كما عمل رساما في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، لكن طموحه لم يتوقف عند هذا الحد، وهو الباحث عن فضاءات أوسع من حرية التعبير والإبداع، لذا قرر أن يترك العراق عام 74 و900 وألف. عن الأجواء السائدة في العراق خلال فترة السبعينيات والتي دفعت بمئات الفنانين والمبدعين العراقيين إلى الهجرة والتشتت في المنافي، يقول الفنان العيبي:
أكو صارت مضايقات، أكو أيضا نوع من الإعراض المعنوي وحتى الجسدي. كثير من المفكرين والمثقفين والعلماء والعقول يعني النيرة تبحث عن الجديد، تبحث عن الحديث، تبحث عن ما هو تقدمي، عن ما هو إنساني نبيل بأهداف تخص البشر. نظام ما يشوف المرآة غير نفسه، بالتالي فصارت هجرة كبيرة الحقيقة، وتشكلت حتى رابطة الكتاب والصحفيين والفنانين العراقيين بالخارج. تشكل المؤتمر الأول في بيروت عام 1981، وضم أكثر من 500 مثقف وفنان وشاعر وأديب وصحفي وكاتب ويعني وعالم جليل من علماء العراق الخيرين.
محطات الاغتراب في حياة الفنان فيصل العيبي عديدة، حيث قضى في فرنسا 9 سنوات، حصل خلالها على دبلوم في الرسم من مدرسة الفنون الجميلة العليا، ودبلوم في الدراسات المعمقة من جامعة السوربون بباريس، وذلك في مطلع الثمانينيات. عن هذه المحطات التي مر بها في دول أوروبية وعربية مختلفة وبدأها في باريس، يقول العيبي:
الدراسة طبعا رحت كملت هناك، بقيت 9 سنوات، بعدين رحت على إيطاليا أيضا بقيت 4 سنوات تقريبا هناك، هم شوية تمتعت بثقافة عصر النهضة وفنان الكبار من إيطاليا المعروفين، نوعت مثل ما يقولون تجربتي وخبرت استفاديت كثيرا من الحلول البصرية والتشكيلية للفنان الإيطالي الحديث والقديم، وربطت ما بين هذه الإنجازات وما أنا مسوي، وحاولت أن أسوي فت لينك يعني أو علاقة بين هاي الموجود وبين هذا اللي أنجز خلال قرون في أوروبا. بعد ذلك رحت على الجزائر، تزوجت لقيت حبيبة قلبي، بقينا هناك 3 سنوات، هم درست هناك في مدرسة فنون جميلة في مدينة سقيدة، بس بعدين اجت هاي الموجة الإسلامية مع الأسف، ويعني تعتبر الفن محرم رغم أن القرآن ما موجود بآية ولا سورة تقول ممنوع الرسم. بالنسبة لي أنا ما أقول فشلت هنا أو خسرت هنا، أنا أقول تعلمت هنا واستفادت منها، سواء كانت الفائدة يعني بالنيجاتيف أو الإيجابي البوزيتيف.
وعن الدور الذي لعبه الفنانون العراقيون في دول المهجر والمنافي الأوروبية، يقول الفنان فيصل العيبي:
لا فخرا يعني العراقيين في كل مكان نشكل ثقل معرفي ثقافي في أي مكان نجي ونأثر على البيئة المحيطة بينا. يعني احنا في الآن في باريس احنا كنا الجالية العراقية بالذات أنشط الجالية تقيم معارض تعمل مسرحيات تطبع كتب، يعني اللي جالية العراقية بالخارج تقوم مقام كل وزارات الثقافة العربية بالخارج، يعني ما يقدرون يقوموا بما تقوم به هي. مهرجانات تصير سنوية مثلا بردين، الآن أكو مهرجان سنوي كل في آب عن الثقافة العراقية ويشتركون بها من علماء الوجوه الثقافية بالعراق الخارج، وأيضا حتى يقدمون دعم معنوي ويكرمون كل سنة مبدع من مبدعي العراق الموجودين في المنفى. يعني ثقافتنا الحقيقة موجودة معانا والعراقيين نشطين وخصبين ومعطائين ومستمرين على عادة صارت ما نقدر نقعد راحة.
نقاد أجانب وعرب تناولوا تجربة فيصل العيبي في كتاباتهم بالإعجاب والتقدير، إذ كتب الناقد التشكيلي مصدق الحبيب يقول: يقف الفنان المبدع فيصل العيبي عملاقا بين جيل ما بعد الرواد من الفنانين العراقيين، فهو الفنان الذي يجسد المزيج المثالي بين المهارات التقنية العالية والثقافة والاطلاع الواسعين والالتزام المبدئي الرصين بقضية الفن ورسالته. أعماله تحمل مذاقات لذيذة من الشرق الأقصى إلى الغرب الأقصى من الأرض. أما الناقدة الألمانية جابرييلا شبريغات فكتبت تقول: إن ميراث 5000 سنة نتأملها في أعمال فيصل بكل ما فيها من تناقضات وجمال. يقيم الفنان العيبي في العاصمة البريطانية لندن متفرغا للفن، وهو يؤكد أن السنوات التي عاشها في الدول الأوروبية أضافت الكثير لتجربته الفنية.
أوروبا عموما يعني أغنتني شيء الكثير، وأيضا وعدتني بذاتي، يعني خلتني أكتشف نفسي خلالها، يعني لأن أنت ما تقدر تصير أوروبي بكل الأحوال، وأيضا ما تقدر تضيف للفن الأوروبي مهما تحاول، وأيضا ما تقدر تصير كوبي لهم، لهذا لازم تدور لك عن طريق صحيح وسليم للاستمرار كفنان. أوروبا أنبتني موضوعة البحث عن ذات، لأنه شفت تجارب الفنانين الأوروبيين اللي هي تعتمد على الذات أو الثقافة الأوروبية اللي تعتمد على مفاهيم متراكمة ومعارف حسب ما يقولون الخبرة التاريخية لأوروبا ابتداء من عصر النهضة إلى الآن، فشفتهم هم معتزين بشخصيتهم، معتزين بثقافتهم، معتزين بقوياتهم وبذاتهم كهوية ثقافية متميزة عن الهويات الأخرى، فخلتني أبحث أنا ليش ما أفكر بهويتي، ليش ما أفكر في ذاتي. الآثار العراقية في أوروبا هي اللي أيضا دفعتني إلى أن أكتشف ذاتي، أشوف أعمال السومريين وأعمال العاشوريين وأعمال البابليين الظاهي ويمكن أحسن من الأعمال الموجودة بمتاحفهم هم نفسهم الأوروبيين، فإحنا ليش ما نسوي مثلهم؟ بدأت هاي الأسئلة عندي وبدأت أفكر بنفسي كإنسان.
خلال مسيرته الفنية أقام الفنان فيصل العيبي العشرات من المعارض داخل العراق وفي بلدان عربية وأجنبية مختلفة، وآخر معارضه الشخصية أقيم نهاية أيار 2009 في عمان وحمل عنوان كلاسيك عراقي.
هو المعرض هذا الحقيقة إلى علاقة بالعراق، إلى علاقة بال يعني هذا العراق اللي أخذته وياي، يعني ما أدري هسه موجود نفسه ولا ظل براسي ظل ببالي، وحاولت أن أطبق هاي الجماليات اللي عندنا في بلدنا. الشخصيات أنا إنسان أحب المكانات الشعبية، أحب الشخصيات الشعبية، أحب المهن البسيطة والعادية اللي مارسوها الناس الطيبين، أمثال مثلا الحلاق القهوتي أو الشايشي، هذول هم أبطال لوحاتي. أنا أميل إلى رسم البيئة العراقية، المجتمع العراقي مثل ما أنا أشوفه، وأحاول يعني أحط بعض الحيل أو الحلول أو المفاهيم أو التصورات أو النظرات يعني الأسلوبية بداخل العمل نفسه، يعني ما أخلي مثل ما هو فوتوغراف أو وأنا شوية أغير بي أكثر من هاي الحقيقة الواقعية وأخلي شوي بي نوع من التحوير. وهو المعرض عن نيش الأيام الحلوة اللي عشتها أنا هناك، وأيضا كانت هي بالذات حقيقة حلوة، أيام الطيبة والخير والبركة، فأنا محاولة لإحياء ذيك الأيام وتلك يعني الأوقات السعيدة اللي أنا عشتها.
وعلى هامش معرضه الشخصي الأخير، وقع الفنان فيصل العيبي كتاب البحث عن الذات الذي يتناول سيرته الذاتية ومراحل تجربته الفنية.
الكتاب هو سيرتي يعني من بداية أرسم يعني بشكل عام الصور الأكاديمية الدراسية إلى التجارب اللي مريت بها خلال تقريبا ما يقارب 50 عام من الرسم. هو مجموعة هاي الحصيلة للتجربة هاي اللي البسيطة المتواضعة اللي أنا مريت بها، وأتمنى يكون عند حسن الظن ويعني يفدي سد فراغ في هاي القصة، لأن الحقيقة الكتب الفنية ما يتعلق بالعراق قليلة نادرة جدا. هذا دار الأديب الحقيقة مشكورة سوت هذا الجهد، والآن هي في طريقها إلى أن تستمر به يعني تقدم الفنان العراقي للقارئ العربي والقارئ الأجنبي أيضا بطريقة حديثة مودرن ولائقة ومستوى طباعي جيد، يعني بمستوى الكتب العالمية اللي نشوفها احنا بالمكتبات في أوروبا وباريس.
نجاحات وشهرة واسعة حققها الفنان فيصل العيبي في محطات المهجر التي مر بها، ورغم أنه قضى في المهجر سنوات من عمره أكثر من تلك التي قضاها في أرض الوطن، إلا أن ذاكرته ما تزال تختزن كل ما هو جميل في العراق الذي يحلم دوما بالعودة إليه.
يجي يوم رد لهن لازم، يعني حتى لو ما أقدر أقولهم يدفنوني هناك، يعني أنا ولو عايش برا أكثر ما عايش بالعراق، بس هاي شفتي المعرض مالي يراس مانا 2009 ما راح العراق مثل غايب طعم فرمان الرواية العظيم. هذا كان يكتب عن بغداد وهو طالع من 61 من يكتب بس عن بغداد وعن الشخصيات البغدادية عن العربانشي، يعني فبغداد والعراق يعني انت فيها طين مالك، هذا جسمك كله من طين ذيك الأرض. والعراقي عليه يعني يفتخر لأنه ابن 5-6 حضارات مهمة جدا بالتاريخ البشري مو بس بالمنطق، يعني العراق عجين كل مال التراب ماله كل ثراء كل ذهب، فأنا كلش فخور إنه أنا من ذيك الأرض وشو ما أرجع لها لازم أرجع لها حتى لو جثة هامدة يعني لازم.
مستمعينا الكرام مع الفنان التشكيلي فيصل العيبي، وقد حدثنا عن تجربته في المهجر وسنوات طفولته في بصرة العشار حيث الشمس الحارة ومحطات الاغتراب الحارة منها والباردة التي مر بها بدءا من باريس إلى روما ثم الجزائر وتونس حتى استقر في مدينة الضباب لندن. وبهذا مستمعين الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لحسن إصغائكم، كما أشكر الزميلة فائقة رسول سرحان التي ساهمت في إعداد هذه الحلقة من عمان. حتى نلقاكم مجددا، هذه سمير علي مندي تشكركم وأيضا تتمنى لكم أوقاتا هادئة وسعيدة، كما أنقل لكم تحيات المخرج بيتر كوبانيك.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم أوقاتا طيبة وممتعة، حتى نلتقي من جديد لكم منا أطيب المنى.